هذا والشريط الثالث والأربعون من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 64 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء الثاني من ذي الحجة سنة 2400 من الهجرة، الموافق 8 من مارس سنة 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن أمور الدين، وقد بلغنا من هذا الحديث إلى قريب من آخره، حيث قال جبريل عليه السلام: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر، نعم، إلى آخر الحديث. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله البخاري: جعل ذلك كله من الإيمان. عرفنا الليلة الماضية ما ذكره الحافظ رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة ربها، وفي بعض رواياته ربتها، وأنه رجح أن المراد انعكاس الأمور، لأن هذا ما يحدث قرب الساعة، أن تتغير الأحوال بأن يتصدر للعلم من ليس أهلا له، كما في الحديث الآخر: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الحديث الآخر حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك في الحديث الذي عند الإمام أحمد يقول صلوات الله وسلامه عليه: قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه أو الفويسق يتكلم في أمر العامة. فكل هذه العلامات وأمثالها تدل على انعكاس الأمور، فيصير السافل عاليا والعالي سافلا. وهذا ما ذكره الحافظ في نهاية كلامه من أن الوالد أو الوالدة اللذان ينتظر من أبنائهما أن يعظموهما ويوقروهما ويحترموهما، وهكذا ينقلب الأمر. فالابن الذي هو الأسفل يصير مربيا، هنا ربها أو ربتها أي مربيها أو مربيتها، هو الأعلى، ويصير الأعلى هو الأسفل. والعكس كذلك في تطاول هؤلاء الرعاة البهم الذين كانوا حفاة عراة لا يعرفون البيوت ولا يعرفون المساكن، تجدهم يتطاولون في البنيان، فكانوا يعيشون في الخيام ونحوها إذا بهم يتطاولون في البنيان. فهذا هو يعني ما رجحه الحافظ رحمه الله تعالى، وكان هذا الترجيح بسبب مجموع الروايات كما ذكر. ثم في النهاية انتقل بعد هذه العلامة إلى العلامة الأخرى. طيب، قبل ذلك تنبيهان. قال الحافظ: تنبيهان. أحدهما، قال النووي: ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جواز. يعني هذا يحصل فيه غلط من بعض الفقهاء، أنهم يستدلون بدليل لا صلة له بالمسألة على ترجيح أحد القولين مثلا في المسألة، وهذا يحصل حقيقة كثيرا، يحصل كثيرا، يكون الدليل بعيدا عن المسألة فيأتي به البعض مستدلا به على ترجيح أحد الجانبين أو على تقوية أحد القولين. فبين النووي رحمه الله أن هذا الحديث لا دليل فيه لا على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه. قال: وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين، أو وقد غلط الله أعلم من استدل به لكل من الأمرين، لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا إباحة. نعم، وهذا مثله تماما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تسافر الضعينة من كذا إلى كذا لا تخاف إلا الله، ليس معها أحد، أو بهذا المعنى. فهذا علامة على قرب الساعة. فهنا قول النووي في هذه القاعدة التي قعدها: إذا كان الشيء علامة على شيء لا يستدل به على إيش؟ لا على جواز ولا على حظر. فأتى بعض الناس تركوا الأحاديث الصريحة الصحيحة التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفي بعضها تقييد هذا بثلاثة أيام بلياليها ويوم وليلة، ثم تركوا هذه الأحاديث القاطعة الصريحة في تحريم سفر المرأة بدون محرم، وأتوا بهذا الحديث الذي يكون في آخر الزمان الذي هو علامة على قرب الساعة. فعلى هذه القاعدة نفس الشيء يقال في هذا الاستدلال: لا يستدل بهذا الحديث الذي هو علامة على شيء لا يستدل به لا على جواز ولا على حظر، لأن هذا علامة، لأن هذا إيش؟ علامة، يعني أن الأمن ينتشر وأن البلاد الإسلامية تتوسع قبل أن تقوم الساعة، حتى إن المرأة تسافر وحدها من شدة الأمان. هل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الذي أخبر بأنه سيحصل؟ لا، هذا علامة على شيء، فما كان علامة على شيء لا يستدل به على جواز ولا على حظر. فما يجوز أن تترك الأدلة الصريحة في المسألة وأن يؤتى بمثل هذا. هذا الحديث الذي استدل به الآن كثير من الناس في زماننا على ما يسمونه بجواز سفر المرأة إلى الحج مع الرفقة الآمنة كما يقال، بنوه على هذا الدليل، وهو ليس دليلا، ليس دليلا. هذا علامة ستكون في آخر الزمان، لا دليل فيها على حظر ولا على إباحة، وإنما تؤخذ الأحكام في المسألة من أدلتها الصريحة المتعلقة بها. فالصحيح أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم ولا مع رفقة آمنة ولا مع غيرها، ولا يستدل بأدلة ليست صريحة في المسألة على أدلة هي صريحة في المسألة. فمثله هذا الذي مثل به ومثله ما مثلت به. قال الثاني: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها، وقد ذكرت أيضا الليلة الماضية أن هذا ورد في القرآن الكريم وقد أقره الله سبحانه وتعالى، وهو يقص علينا من قصة يوسف عليه السلام: إذا ارجع إلى ربك اذكرني عند ربك. فقالوا الذين منعوا: إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقره، وشرعنا قد أتى بجوازه أو بشيء من ذلك، لكن يحمل النهي على شيء والإباحة على شيء. وهذا هو طريق الجمع بين الأدلة. قال الحافظ: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله ربها، وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي، بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي، وهذا ما رجحه الحافظ أن الرب هنا إيش؟ المربي، كما قال إن المربى تحول إلى مربي والعكس. وفي المنهي عنه السيد، يعني إيه؟ إما أن يجمع بأن اللفظ خرج على سبيل المبالغة، أو المراد بالرب هنا المربي وفي المنهي عنه السيد، أو أن النهي عنه متأخر أو مختص بغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد من جمع بين الأدلة. قوله طيب: تطاول، أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا، لأن طبعا تفاعل، تعرفون أن المفاعلة تكون من طرفين، فتطاول لا تعني رفع، لا تعني إيش؟ لا تعني رفع، وإنما تعني أنهم تنافسوا في الرفع، أنهم إيش؟ تنافسوا في الرفع، كل منهم على قول أهل بلدنا علي وأنا أعلي، كل واحد يحاول أن يعني يجعل بنيانه أعلى من هذا. معنى تطاول لأنه تفاعل، فيه معنى المفاخرة وفيه معنى يعني المسابقة إلى ذلك، كل منهم يريد لنفسه أن يكون أعلى، أي تفاخروا في تطويل البنيان وتكاثروا به. طيب، قوله ومثله في كتاب الله تعالى: ألهاكم التكاثر، ليس المراد هنا أنه فقط يسعى إلى تكثير ماله، بل إنه يفاخر غيره بكثرة ما عنده. لذلك من التفسيرين المشهورين للآية: حتى زرتم المقابر، أنهم تفاخروا حتى ذهبوا إلى المقابر يتفاخرون بالموتى، أي تكاثروا بمالهم وجاههم حتى ذهبوا إلى المقابر، يقول أحدهم: هذا جدي فلان، والآخر يقول: هذا أبي فلان، يعني وصل بهم التكاثر والتفاخر إلى أن ذهبوا إلى المقابر، أحد التفسيرين. والتفسير الآخر أنهم تفاخروا حتى ماتوا، فكانوا في زيارة المقابر، واستدل العلماء بهذا التفسير الثاني على أن المقابر برزخ، لأن الزيارة لا تكون مستقرا، لأن الزيارة لا تكون، فقال ما من زيارة إلا وبعدها إيش؟ رحيل. ما من زيارة إلا وبعدها رحيل، فبعد القبر آخرة. فالشاهد على كل حال أن تكاثر فيه معنى المفاخرة بالكثرة، نعم، وتطاول كذلك. قال: قوله رعاة الإبل هو بضم الراء، جمع راع كقضاة وقاض، رعاة جمع راع، حتى يتطاول الحديث إيش؟ وإذا تطاول، نعم، وإذا تطاول. قال: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. إذن ليس المراد مجرد رفع البناء، بل التفاخر به والتكاثر به. قوله رعاة الإبل هو بضم الراء، جمع راع كقضاة وقاض، والبهم بضم الموحدة، ووقع في رواية الأصيل بفتحها البهم، ولا يتجه مع ذكر الإبل، وإنما يتجه مع ذكر الشياه أو مع عدم الإضافة، كما في رواية مسلم رعاء البهم، وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها، طيب، لأنه طبعا هنا عندنا وإذا تطاول رعاة الإبل، فعندنا رعاة مرفوعة والإبل مجرورة، فالصفة تتبع الموصوف، فإن كانت كلمة البهم صفة للرعاة تكون مرفوعة البهم، وإن كانت صفة للإبل تكون مجرورة البهم، نعم. قال: هو بضم، نعم. قال: والوباء وميم البهم في رواية البخاري يجوز ضمها على أنها صفة الرعاة، ويجوز الكسر على أنها صفة الإبل، يعني الإبل السود، هنا الأسود البهيم، يعني الذي ليس فيه إيش؟ أدنى بياض، نعم. وقيل إنها شر الألوان عندهم، وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل، فقيل خير من حمر النعم. إيش هم حمر النعم؟ حمير يعني؟ حمر، لا، الإبل الحمر، حمر النعم لإبل الحمراء، كان العرب يتفاخرون بها، يعتبرونها خير أموالهم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظم أجر من تسبب في هداية رجل، جعل المذكورة من خير ما يعتز بالعرب، خير لك من حمر النعم، أي أغلى شيء يتمناه الإنسان في بيئة العرب أن يكون ممتلكا لحمر النعم، الإبل الحمراء. فالإبل الحمراء خير إبلهم، والإبل السوداء شر إبلهم. وقيل إنها شر الألوان عندهم، وخيرها الحمر التي ضرب بها المثل، فقيل خير من حمر النعم. ووصف الرعاة بالبهم إما لأنهم مجهول الأنساب، ومنه أبهم الأمر فهو مبهم إذا لم تعرف حقيقته. وقال القرطبي: الأولى أن يحمل على أنهم سود الألوان، لأن الأدمة أي السمرة، لأن الأدمة غالب ألوانهم، وقيل معناه أنهم لا شيء لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة بهما. قال: وفيه نظر. من الذي قال؟ القرطبي، بعد أن أورد، نعم، قال: وفيه نظر، وقيل معناه وقيل معناه، قال: وفيه نظر، لأنه قد نسب أو قد نسب لهم الإبل، فكيف يقال لا شيء لهم؟ أي هذا الأخير الذي معناه لا شيء لهم فيه نظر، لأنه نسب لهم إيش؟ عندهم إبل، فكيف يجتمع أنهم لا شيء لهم مع كونهم عندهم إبل؟ نعم. لذلك تفسير البهم، هذا ما يقوله القرطبي رحمه الله، تفسير البهم بأنهم لا شيء لهم يخالف إضافة الإبل إليهم. قال: نعم. قال: وفيه نظر، لأنه قد نسب لهم الإبل، فكيف يقال لا شيء لهم؟ قلت، أي الحافظ: يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك، يعني أنهم يقال لهم رعاة حتى وإن لم يكن عندهم شيء، يعني هم يشتغلون بالرعي حتى وإن كان بعضهم إيش ليس عنده إيش ليس عنده ما يرعى، يمكن يرعى لغيره. قال: قلت يحمل على أنها إضافة اختصاص لا ملك، وهذا هو الغالب أن الراعي يرعى لغيره بالأجرة، وأما المالك فقل أن يباشر الرعي بنفسه. قوله في التفسير: وإذا كان الحفاة العراة، زاد الإسماعيلي في روايته: الصم البكم. وقيل لهم ذلك مبالغة في وصفهم بالجهش، أي لم يستعملوا أسماعهم ولا أبصارهم في شيء من أمر دينهم وإن كانت حواسهم سليمة. قوله: رؤوس الناس، أي ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي. هنا رواية أبي هريرة فيها إيش؟ وأن وإذا تطاول رعاة الأبل، نعم، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. طبعا ليس عندنا هنا رواية رؤوس الناس، لكن ننظر. قال الحافظ: قوله رؤوس الناس كأنها رواية نسخة، لأنه ما يقول قوله إلا وإذا كان إيش هذا ورد في نسخة من النسخ. قوله رؤوس الناس أي ملوك الأرض، وصرح به الإسماعيلي، وفي رواية أبي فروة مثله، والمراد بهم أهل البادية كما صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره. قال: ما الحفاة العراة؟ قال: العريب، وهو بالعين المهملة على التصغير، تصغير عرب، عرب تصغيره إيش؟ عريب، نعم. وفي الطبراني من طريق أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا: من انقلاب الدين تفصح النبط وهم الأعاجم، واتخاذهم القصور في الأمصار. قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملكوا البلاد بالقهر، فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. قال القرطبي: وقد شاهدنا هذا في هذه الأزمان، ونحن طبعا نشاهده أكثر وأكثر الآن، وهذا واضح في جزيرة العرب كلها، بل حتى في بلادنا وغيرها، أن كثيرا ممن كانوا من الأعراب يعني ليس لهم مأوى وليس لهم قرى ولا مدن ولا مساكن، وكانوا جوالين طوافين، مالوا إلى ليش؟ إلى الاستيطان، وبدأوا يتخذون المباني العالية بعد أن كانوا من هؤلاء الرحل. فهذا واضح، وهو في الجزيرة العربية أوضح بلا شك، أن كثيرا من الموجودين الآن في الجزيرة كانوا قبل ذلك في حال كما وصفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانوا يعيشون في حال يعني لعلها شر من الجاهلية الأولى. والمراد على كل حال أن هذا إن كان قد رآه القرطبي فهو في زماننا لا شك أوضح. ومنه الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني الذي هو أصلا لم يكن إيش لكع ابن لكع، يعني معناه إيش ما كان له شأن ولا كان معروفا قبل ذلك، يعني هذا هو. طيب، يعني يمكن أن يفسر بما نقوله الآن إن بعض من كان لا شأن له في الماضي، لا أسرة ولا نسب، ولا يصير من رؤوس الناس ومن أغنيائهم ومن وجهائهم، وهو لم يكن له أصل معروف قبل ذلك، هذا معنى لكع ابن إيش ابن لكع. قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس، يجوز أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ومنه أيضا: إذا وسد الأمر أي أسند إلى غير أهله فانتظروا الساعة، وكلاهما في الصحيح. طيب، حمزة نسخة إيش الثانية؟ ومضى نحن عندنا، يمكن أن نعود إلى موضع سابق يكون ذكر فيها نفس الرواية، يعني هذا يحتاج إلى وقت قد لا يتسع له المقام الآن، لكن لا بأس، يعني يمكن أن يقوم به بعض إخواني. رواية ابن عباس للحديث طيب يمكن أن يرجع إليه. قال بعد ذلك قوله في خمس وإذا تطاول إيش؟ نعم هكذا قرأتها عندي لكن انظر. وطبعا الثقة بالطبعة القديمة لا شك أنها أشد، يعني الطبعة السلفية الأولى التي طبعت في حياة مؤسس المكتبة السلفية المطبعة الذي هو الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، أنها يعني أثبتوا وأتقنوا من التي طبعت في عهد أولاده بلا شك. فكثيرة الأخطاء تلك التي طبعت في عهد أولاده والتي قام على نشرها في ذلك الحين أو توزيعها شركة الريان، فكانت تباع بسعر يعني لا بأس به. المهم أن الطبعة وإن كانت أغنت الناس واقتنى كثير من الناس فتح الباري بسببها، لكن ثبت أنها كثيرة الأخطاء. فالثقة بالقديمة أولى بلا شك، لكن هذا لا يعني لزاما أن ما في القديمة هو الصواب وإن كان هو الأصل. قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية إن الله عنده علم الساعة، قال قوله في خمس أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس، وحذف متعلق الجار معذرة وحذف متعلق الجار سائغ، كما في قوله تعالى في تسع آيات أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات. وفي رواية عطاء الخراساني قال فمتى الساعة؟ قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. قال القرطبي لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بهذه الخمس، وهو في الصحيح. قال فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كاذبا في دعواه. قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك. وجاء عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس، وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد. وأخرج حميد ابن زنجويه عن بعض الصحابة أن ذكر العلم بوقت الكسوف أنه معذرة وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس، وتلا هذه الآية أي وليس منها العلم مسبقا بوقت الكسوف. قال فقال إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم. تنبيه. طيب هنا طبعا لابد أن يعرف ما هو الغيب في هذه الخمس، لأن البعض قد يدعي علم شيء هو ليس المراد بأنه الغيب، بمعنى مثلا إن الله عنده إيش علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يأتي الآن واحد يقول طيب الآن عن طريق هذه الأشعة الحديثة يعرفون ما في البطن إن كان ذكرا أو أنثى، هل هذا هو ما في الأرحام؟ ليس هذا هو المراد. وإن كان هذا من ضمن ما يكون في الأرحام، هل المولود أو الجنين ذكرا أو أنثى، هذا صحيح، لكن يعلم ما في الأرحام أي كل ما يتعلق بما في الأرحام. فهم وإن علموا بعضه أي كان ذكرا أو أنثى هذا قد يكون وقد لا يكون، وهو أيضا ليس بالعلم الجازم اليقيني، فكم من مولود ذكروا أنه ذكر فتبين أنه أنثى أو العكس. والمراد على كل حال أن هذا ليس هو المراد، فإن ما في الأرحام أن هذا المولود كتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، هذا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالمراد أن ما في الأرحام أعم مما يذكر بعض الناس، ومنه كذلك ينزل الغيث، فإنهم ذكروا أن الغيث قد يعرف نزوله قبل نزوله، وقد يعرف بعلامات، وكذلك يذكرون الآن ما يسمى بالأمطار الصناعية، فهذا لا ينافي أبدا شيئا مما يذكرونه، لأن الله عز وجل قد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون الدجال، وأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، فليس المراد أنهم يعلمون بعض ذلك. فالعلم الحقيقي بهذه الأمور بجملتها وبعمومها لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد أحسن بعض الذين تكلموا في هذا الأمر فقالوا إن الغيب ينقسم إلى قسمين، إلى غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، وإلى غيب نسبي الذي بمعنى أنه ما غاب عن فلان لكن لم يغب عن الآخر، ما غاب عن زيد لكن لم يغب عن عمرو، فأنت مثلا في غرفة وعمر في غرفة، فأنت لا تعلم ما عند عمرو وعمرو لا يعلم ما عندك، فكل منكما يعتبر ما عند الآخر بالنسبة إليه غيبا، وهو في الحقيقة في حق الثاني ليس غيبا، وهكذا يعني. فالمسألة هنا تختلف من علم غيبي مقيد أو نسبي وعلم غيبي مطلق، فهذه الخمس بإطلاقها لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال الحافظ: طيب إذا قالوا نحن نريد دليلا أخص على مسألة أن ما في الأرحام يعني برمته وبجملته لا يعلم إلا الله، نقول إن الملك الذي أرسله الله لنفخ الروح يعلم إن كان هذا المولود ذكرا أو أنثى وشقيا أم سعيدا، ومع ذلك وإن علم بعض الأمور لكنه لا يعلم كل شيء، أيضا لا يعلم هذا الملك لا يعلم كل شيء، بدليل أن هذا الملك الذي يؤمر بنفخ الروح قد يكون أمره الله بكتب أجل هذا المولود 60 عاما، وفي علم الله أن هذا المولود يعيش 80 عاما. هذا أمر مهم، أن الملك الذي أمر بنفخ الروح فيه كتب عمره 60 عاما، والله يعلم أنه سيعيش 80 عاما لأنه سيصل رحمه فيزاد له في عمره، وهذا لم يكن معلوما للملك عندما أمر، أي هو عمره 60 عاما إن لم يصل الرحم، فإن وصل زاد الله له في عمره، والله يعلم في علمه المسبق أنه سيزيد في عمره لأنه سيصل رحمه، فالملك مهما علم أيضا لا يعلم كل شيء، فالملك يعلم أكثر مما نعلم نحن، ومع ذلك هو داخل في عموم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مع أن الله يرسل ملكا في الرحم لينفخ الروح ويكتب كذا وكذا وكذا، فهو داخل في عموم قوله إن الله عنده علم الساعة، أي إن الملك وإن علم ما علم فليس عنده من العلم ما عند الله سبحانه وتعالى. قال ونفس الشيء قالوا في إنزال المطر، فإن الله يرسل أو يأمر بعض ملائكته بسوق الإيش؟ بسوق السحاب، ومع ذلك يقال لا يعلمهن إلا الله. إذن الملك وإن أمر بأن يسوق السحاب لكن هل هو يعلم ما يتعلق بهذا الغيث من بركة أو من شيء يترتب على هذا الغيث من ثمرة أو غيرها؟ هل يعلم؟ لا يعلم، لا يعلم إلا الشيء الذي كلف به، فكونه علم بعض الأمور لا يعني أنه اطلع على ما عند الله سبحانه وتعالى. قال تنبي: طبعا علم بكسوف قبل وقوعه هذا أمر لا ينافي الشرع في شيء، بل إن الشرع أتى بما يؤيده كقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، وكذلك قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كثير الآيات التي تدل على أن هذا بحساب مقدر لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا كانت حسابات الناس دقيقة استطاعوا أن يعرفوا موعد الكسوف قبل وقوعه، وليس في هذا شيء من علم الغيب، لأن هذا قائم على العلم بالأسباب. قال تنبيه: تضمن الجواب زيادة على السؤال للاهتمام بذلك إرشادا للأمة لما يترتب على معرفة ذلك من المصلحة، فإن قيل ليس في الآية أداة حصر كما في الحديث، أجاب الطيبي بأن الفعل إذا كان عظيم الخطر وما ينبني عليه الفعل رفيع الشأن فهم منه الحصر على سبيل الكناية، ولا سيما إذا لوحظ ما ذكر في أسباب النزول من أن العرب كانوا يدعون علم نزول الغيث، فيشعر بأن المراد من الآية نفي علمهم بذلك واختصاصه بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: فائدة النكتة في العدول عن الإثبات إلى النفي في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ماذا تكسب غدا، وكذا التعبير بالدراية دون العلم للمبالغة والتعميم، إذ الدراية اكتساب علم الشيء بحيلة، فإذا انتفى ذلك عن كل نفس مع كونه من مختصاتها ولم تقع منه على علم كان عدم اطلاعها على علم غير ذلك من باب أولى. انتهى. ملخصا من كلام الطيبي، قوله الآية أي تال الآية إلى آخر السورة كما صرح به الإسماعيلي، كما في رواية عمارة ولمسلم إلى قوله خبير، وكذا في رواية أبي فروة. وأما ما وقع عند المؤلف في التفسير من قوله إلى الأرحام فهو تقصير من بعض الرواة، والسياق يرشد إلى أنه تلا الآية كلها. طيب يا أخوان، هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والذي سيكون إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.